بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان عام 45.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
أن
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لحبه ورضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. في هذا الدرس الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين، موضوع هذه الرسالة في علم أصول الفقه، ويتكلم أصول الفقه أو هذا العلم عن الأحكام الشرعية، يتكلم عن الأحكام الشرعية ومن حيث ثبوتها بالأدلة، ومنهم من يقول أيضاً يتكلم عن الأدلة والأحكام، ويتكلم عن صفات المجتهد. هذا موضوعه، ويستمد علم أصول الفقه من القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة، وأيضاً يستمد من علم الفقه لأنه هو مساند لعلم الفقه وكذلك بقية العلوم. وعلم أصول الفقه من علوم الآلة، لأن العلوم إما علوم مطلوبة لذاتها كالعقيدة والفقه والتفسير والحديث، وأما علم أصول الفقه فهو علم مساند، وليس هو يسمى علم الآلة كعلم مثلا اللغة العربية. علوم اللغة العربية من أجل أنها مساندة لهذا للعلوم الأخرى، كذلك علم أصول الفقه. وعلم الأصول الفقه هذا مما يحتاجه الطالب العلم، يحتاج علم أصول الفقه، لكن ما ينبغي أن يتوسع فيه. إذا أراد أن يتعلم ما يعينه على العلوم الأخرى، العقيدة، الفقه، التفسير، الحديث إلى آخره. وللجويني رحمه الله تعالى منهج كغيره من الشافعية الذين تكلموا أو الذين كتبوا وألفوا في هذا العلم، لهم منهج يقومون عليه، وهو تقرير قواعد أصول الفقه، تقرير قواعد أصول الفقه دون ارتباط بالفروع الفقهية. هذا منهجهم، يقرر لكن ما يرتبط. بينما الأحناف رحمهم الله أو منهج الفقهاء كما يسمى بأنه استنباط القواعد الأصولية في ضوء الفروع الفقهية، يعني يأتي بالمسألة الفقهية يستنبط منها قاعدة أصولية، يستنبط منها قاعدة أصولية. ولذلك تجد أحيانا القواعد الأصولية، وبعض رسائل علمية في المغني من المغني، قواعد أصولية من المغني. فهذا هو، هذا منهج، ومنهج كما ذكرنا الشافعية أو المتكلمين أو يسمى الجمهور كما ذكرنا هو تقرير قواعد أصول فقط، هذه كذا بهكذا كما سيأتي. الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هكذا هذا المنهج، وهو الذي قام عليه صاحب الورقات وهو الإمام الحرمين الجويني. والجويني اسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ويكنى بأبي المعالي، ويكنى بأبي المعالي. الذهبي رحمه الله تعالى كلام ذكره عنه رحمه الله تعالى. طبعا له كتب منها البرهان في أصول الفقه والإرشاد إلى قواط الأدلة في أصول الاعتقاد، هذا من كتبه، وكذلك هذه الورقات يعني مما ألف رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله: وقرأت بخط أبي جعفر أيضا، سمعت أبا المعالي يقول: قرأت 50,000 في 50,000. انظر كم قرأ، 50,000 في 50,000. ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة. يقول مع هذه 50,000 في 50,000 يقول تركت أهل الإسلام بإسلامهم وعلومهم ظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام. كل ذلك، انظر يعني ماذا أراد، كل ذلك في طلب الحق. انظر كيف الشيطان الإنسان يسول له، كل ذلك في طلب الحق. وكنت أهرب في سالث الدهر من التقليد. شوف الشبهة الذي أعطاه الشيطان: لا تقلد، لا تقلد، أنت مجتهد، أنت إمام، أنت أنت أنت. يقول: وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العجائز. هذا ما نفعه 50,000 في 50,000، عجوز أفضل منه، هذا يقولها. يقول: فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني. هذا يتكلم بها عن نفسه رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنا ولا سندا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر رحمه الله الذهبي أيضا قال: وحكى الفقيه أبو عبد الله الحسن ابن العباس الرستمي قال: حكى لنا أبو الفتح الطبري الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه فقال: اشهدوا علي إني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نسبه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى، ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا الجويني ما نفع علم الكلام يا أخوة. انظر لذلك إذا نهى أهل الإسلام عن مجالسة البدع، عن مجالسة المبتدعين، أصغي لكلام أهل العلم لأنهم يريدون بك الخير، أرادوا لك الخير. لا تقول والله أنا ذكي وأنا فاطن وأنا عندي علم، لا. هذا الجويني يقول في آخر حياته مع هذا لم يتمنى أن يموت على دين عجائز نسابور، عقيدة أمه العجوز الذي لا تقرأ ولا تكتب، يتمنى أن يكون عليها. فلنحذر من ذلك، نحذر من أهل الأهواء. فهذه ذكرها رحمه الله تعالى، ذكرها عنه أهل العلم ليبين خطر البدع المبتدع، خطر البدع والمحدثات. وهذا المتن عندنا الذي هو متن الورقات نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى فيه. ابدأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن سمع وحضر.
آمين آمين آمين.
قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أنواع الأحكام.
طيب نكتفي. يقول رحمه الله تعالى، بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهو اقتداء بالكتاب العزيز وأيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي معاهداته عليه الصلاة والسلام وفي الصلح فابتدأ بالبسملة. قال رحمه الله معنى أصول الفقه، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى أنه معناه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. إذن ما هو؟ هو قواعد يستنبط منها الأحكام الشرعية من الأدلة. إذن ليست أحكام، أصول الفقه ليست أحكام، إنما قواعد يستنبط بها الأحكام. فقال رحمه الله هذه ورقات، وذكر رحمه الله ورقات وهي جمع قلة، كقول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات.
جزاك الله خير، الله يكتب أجر.
أياما معدودات، وهذا للتقليل الصيام، وقال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، لتقليل هذه الأيام وأنها أيام قليلة. هذا ذكر رحمه الله، قال تشتمل على فصول من أصول الفقه، على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف، أي وذلك وهو أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. الجزء الأول الأصل أو الأصول. قال رحمه الله فالأصل ما بني عليه، ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. أتى رحمه الله تعالى بتعريف الفرع، لما ليس مطلوبا، إنما من باب معرفة بضده، عرفه بماذا؟ بضده، وبالأضداد تعرف الأشياء. فالأصل ما بني عليه غيره، والأصل هو كما يذكر الأصل، إذا قيل الأصل فالمعنى الدليل الأصل ويطلق على الدليل كذا، ويطلق أيضا الأصل على أصل الشيء، أصل الشجرة أصل الشيء أساسه، ويطلق أيضا على القاعدة، ويطلق على الراجح، القاعدة، وكذلك يقول أصل البيت القواعد البيت أو نحو ذلك. الراجح أيضا يطلق على الأصل، كذلك المقيس عليه، المقيس عليه في القياس يكون عندنا فرع ويكون عندنا ماذا؟ الأصل، هذا هو الأصل المقيس عليه، نقيس هذا الفرع على هذا الأصل، إذن هذا مما يطلق عليه الأصل. والمقصود به يعني هذا معناه في المعنى اللغة. ثم ذكر رحمه الله قال والفقه، الفقه في اللغة هو الفهم، هو الفهم، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية. إذن ذكرنا الأحكام الشرعية العملية، لماذا العملية؟ لماذا نذكر العملية؟ لماذا خصصنا بذلك؟ حتى نخرج ماذا؟ الاعتقاد، ها؟ أين؟ إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، حتى نقول من أدلتها والتفصيلية نخرج ماذا؟ لأن الأدلة الإجمالية أصول فقه، الأدلة الإجمالية أصول فقه. لو ذكرنا ما هي الأدلة الإجمالية، ما هي الأدلة الإجمالية؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخره من الأدلة، سواء المتفق عليه أو المختلف فيها، هذه الأدلة الإجمالية. لكن يقول الأدلة التفصيلية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. إذن عندنا هنا هذا دليل ماذا؟ تفصيل، هذا المقصود معنا مقصودين. فما هو علم الأصول؟ إذن ما هو العلم الأصول، أصول الفقه في هذه الحالة؟ من إذن هو يتكون من هذين الجزئين، وقلنا هو القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة. منهم من قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية والاستفادة منها وحال المستفيد، لكن كما ذكرت لكم أن هذا التعريف اللي ذكرته الأول هو القواعد التي توصل بها أنه أعم وأشمل ويدخل فيه جميع أبواب الأصول الفقه. ومنهم من قال هو الأدلة التي يبنى عليها الفقه، الأدلة التي يبنى عليها الفقه. هذا من ناحية تعريف رحمه الله تعالى، عرف أصول الفقه، فقال هو الأصل، عرف الأصل وعرف الفقه. تفضل.
أحسن الله عليكم. أنواع الأحكام، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذكر رحمه الله تعالى الأحكام الشرعية، أنواع الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية هي كما ذكر رحمه الله تعالى أنها سبعة، وهذا هو مختصر، وإلا منهم من أهل العلم من يعني عدد ذلك، لأن والأحكام تنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. والأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام، هذه الخمسة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذكر رحمه الله تعالى من الأحكام الوضعية ذكر حكمين، الصحيح والباطل، الصحيح والباطل، منهم ما أيضا ذكر كذلك الفاسد، الصحيح والباطل والفاسد. الأحكام الوضعية السبب، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة، وذكر فقط اثنين من الأحكام التكليفية. طيب، ذكر رحمه الله تعالى الواجب، ما هو الواجب؟ أول قبل ما نأتي لتعريف الواجب نأتي بتعريف الحكم، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهذا التعريف يفرق لك، يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالأحكام الحكم التكليفي الأحكام التي فيها تكليف وطلب، وهي ماذا؟ الاقتضاء، الاقتضاء. طيب، والحكم الوضعي الوضع كما ذكر بالتخيير والوضع. طيب، باقي معنى الاقتضاء والوضع، باقي معنى التخيير. التخيير ما هو التخيير؟ يخير هو المباح، هل المباح حكم تكليفي أو ليس بحكم تكليفي؟ المباح هل هو يعني حكم تكليفي أم غير تكليفي؟ وهذا على خلاف، فمنهم من قال أنه حكم تكليفي وهو فعده من الأحكام التكليفية، وقال الأحكام التكليفية هي الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وماذا؟ وتخييرا. ومنهم من قال لا، ليس بحكم تكليفي، هذا شيء مباح. جبت مثلا هذا المايك إلى هنا، هل هذا أؤجر عليه؟ هذا المايك أتيت بهذا هنا، هل هذا الفعل هذا الفعل تكليف؟ هل يؤجر عليه؟ هل يعني يثاب عليه أو لا؟ لكن الحقيقة الصحيح أنه ماذا؟ الحكم التكليفي نأتي بها أنه ماذا؟ المباح، أن المباح إذا كانت معه النية فإنه ماذا؟ يكون مأجورا عليه، يكون مأجورا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إنكم لتؤجرون حتى ما تضعون في امرأته. قال يا رسول الله أيأتنا، وقال في بعض أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك، فكذلك النوم إذا نام بنية القيام والاستعداد للصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى يكون نومه ماذا؟ عبادة، نومه عبادة. نعم. فقال رحمه الله نأتي إلى الأول، الحكم الأول من الأحكام التكليفية وهو الواجب. والواجب بمعنى الثبوت واللزوم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت الإبل أو الناقة إذا نحرت، ها إذا نحرت ماذا يحدث لها؟ تسقط وماذا؟ وتثبت، تثبت. فإذا وجبت جنوبها، والشرع وفي الاصطلاح كما عرفه رحمه الله تعالى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا عرفه رحمه الله تعالى بماذا؟ بالثمرة. هذا عرفه بماذا؟ بالنتيجة. إذا فعل هذا يثاب، طيب وإذا لم يفعل لا يثاب على فعله. ومن أهل العلم من عرفه بتعريف يعني غير هذا التعريف، وأن الواجب هو الطلب، هو طلب زيت الله، هو طلب على سبيل الإلزام، هو طلب على سبيل الإلزام. إذن الواجب هو أن يطلب الشارع من المكلف طلبا جازما، أن يطلب منه طلبا جازما. وهذا يكون يعني فيه معنى، ولكن التعريف الأول الذي ذكره الجويني رحمه الله له يعني وجهة، له وجهة، وهو أنه يبين بالثمرة النتيجة، أن التكليف والخطاب والأمر هو لماذا؟ للفعل. فإذا لم لا تفعل سيحدث لك كذا. طيب المندوب هو ما يثاب، قال رحمه الله تعالى، والندب هو من في اللغة ماذا؟ الطلب. الندب الطلب. وقال رحمه الله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله فيخرج الحرام، فعل الحرام يخرج أيضا المباح في من يرى أنه لا يثاب عليه، ولا يعاقب على تركه فيخرج ماذا؟ الواجب، لأن الواجب إذا تركه يعاقب عليه. وكما ذكرنا هو أيضا طلب الفعل طلبا غير جازم، إذن هو طلب، طلب ماذا؟ طلب فعل، ولكن الطلب غير جازم، فلذلك يسمى بالمندوب أو يسمى بالمستحب. والمباح لكن تعريفه الآخر سنتركه حتى ننتهي من المحظور ومن المكروه. المباح هو ما لا يثاب، قال رحمه الله ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهكذا كما ذكرنا لكم، لو أخذ هذا أو جاب هذا الجهاز أو نحو ذلك، خرج أتى إلى بيته بشيء طعاما أو أتى بما يعني شيء أثاثا مثلا أتى بالبيت، هل يثاب على فعله؟ هذا مباح له. أتى بمثلا كمثال أتى بشيء وضعه على جدار بيته، هذا هل يثاب على ذلك؟ هل يثاب؟ هل يعاقب على تركه؟ الجواب لا. هذا معنى ما يثاب، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأما التعريف الثاني كما ذكرت لكم إن شاء الله حتى تكتمل الصورة نأخذه بعدها. قال رحمه الله والمحظور ما يثاب على تركه، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا المحظور. ومن أسمائه الحرام، المعصية، الذنب إلى آخره. يثاب على تركه، إذا ترك المحرم تركه فإنه يثاب عليه، فإنه يثاب على فعله، على تركه، ويعاقب على فعله. طيب قال رحمه الله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، عكس المندوب ها، أو المستحب، إذن هو عكس المندوب. طيب وعرف المحظور، احنا نسيت ما هذه، هو طلب ترك فعل، طلب ترك فعل طلبا جازما، هذا المحظور. إذن طلب ترك فعل، لكن هذا الطلب طلبا جازما. والمكروه هو طلب ترك فعل طلبا غير جازم. طيب أجل المباح ما هو؟ أنا الآن عرفنا بالتعريف الآخر غير تعريف الجويني رحمه الله. إذن قلنا هو طلب الفعل، الأمر هو طلب ماذا؟ فعل فعل طلبا جازما، والمندوب طلب فعل طلبا غير جازم. طيب والمحظور طلب ترك، لاحظ طلب ترك فعل، ماذا هذا الطلب؟ طلب ها طلبا جازما. والمكروه طلب ترك فعل طلبا غير جازم. طيب المباح نريد تفضل التخيير. طيب احسنت، تفضل شيخ حمد. مخير بين الفعل وتركه. طيب ايوه ما احسن ما شاء الله، ما لا يطلب منه ماذا؟ ما لم يطلب له فعله ولا يطلب له تركه. اذن هو ما طلب منه المباح ماذا؟ ما طلب منه هذا المباح، ما طلب منه. انت الان الحين هذه الساعه ما مطلوب منك تركبها في بيتك، هل مطلوب منك انك تركبها في بيتك؟ لا، هذا المباح، هذا المباح، هذا معناه. قال رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. قال رحمه الله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ يكون في ماذا؟ هذا الصحيح، الصحيح والباطل يدخلان في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات. طيب قال رحمه الله: ما يتعلق به النفوذ. النفوذ بمعنى ماذا؟ النفوذ إيش؟ أن لك الحق في التصرف به، لأن النفوذ يكون في ماذا؟ يكون في المعاملات. الآن بعت هذا البيع، إن كان بيعا ذهبت إلى البقالة وشريت ماء، هل هذا البيع صحيح؟ إذا كان البيع صحيحا فماذا؟ فيكون نافذا، أنت أصبحت امتلكت هذه ولك أن تتصرف فيها. طيب لو أنك ذهبت في هذا بوقت بعد أذان الجمعة وأنت والبائع ممن تجب عليكما الجمعة، فما حكم البيع؟ فما حكم البيع؟ ها؟ يصح ولا لا يصح؟ اتركونه من الثاني، لا يصح البيع. لماذا؟ طيب هل لك أن تشرب؟ هل لك أن تشرب تأخذ هذه القارورة؟ لا، هذه ليست ملك لك، لا نفذ، ما نفذ العقد، العقد لم ينفذ. ففي هذه الحالة لا ينفذ العقد، لم ينفذ. لكن لو كان صحيح البيع صحيحا نفذ، وحق لك أن تتصرف فيها ما شاء فيما أحل الله سبحانه وتعالى. فهمتم الآن النفوذ المقصود به؟ طيب والاعتداد، قال ويعتد به. والاعتداد يكون في ماذا؟ والاعتداد يكون في العبادات، الاعتداد يكون في العبادات. صام رمضان، صام رمضان وصيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال أنا صمت. الصلاة، صلاها صلاة صحيحة يعتد به. أصبح نقول ماذا صلاة حكمها؟ ماذا؟ وضعي، لأنه وضعه الشارع علامة على ماذا؟ على الصحة، وضعه علامة أن هذه صلاة صحيحة، لكن لو صلى العشاء المغرب مثلا أربعا متعمدا فصلاته ماذا؟ صحيحة؟ ها؟ باطلة؟ ها؟ باطلة، يعتد بها؟ باقية في ذمته، هذا معناه. إذن باقية في ذمته، باقية في ذمته، إذن لم يعتد، لا يعتد بها. عرفنا معنى ذلك؟ إذن الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب والباطل؟ قال رحمه الله: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. طيب إذن عندنا الباطل في مذهب الحنابلة لا يكون إلا في شيئين، لا يكون الباطل إلا في شيئين من أبواب الفقه. تفضل. الحج وإيش؟ العقود. مشكلة إذا قلنا العقود فكل العقود. تفضل. الحج والنكاح. النكاح في فرق بينهما، في عقد فاسد يكون هذا العقد فاسد، ويكون الحج نقول فاسد، وفي فرق من حق حج باطل وحج فاسد. طيب ما هو الحج الفاسد؟ ما هو الحج الفاسد؟ يكون بماذا؟ جامع زوجته قبل التحلل الأول، قبل التحلل أول، يعني في بعد عرفة، نقول بعد عرفة. إذن قبل التحلل الأول، هنا نقول ماذا حجه؟ ماذا؟ أيوة. طيب والباطل؟ ها
شيخ، النكاح الذي يكون في الحج؟
لا، احنا نتكلم عن الحج الآن، نقول حج فاسد، فرق بينهم حج الفاسد وحج الباطل، ما الفرق بينهما؟ طيب تفضل شيخ. ها؟ الوقوف بعرفة. ها؟ ما وقف بعرفة، هذا لم يحج، هذا لم يحج به. طيب طيب ها؟ ها؟ عند الردة إذا ارتد يكون حجه ماذا؟ حجه باطلا. عند الردة يسمى هذا حجه ماذا؟ إذن في فرق، يفرقون. طيب والعقد، العقود، متى نقول على العقد هذا العقد فاسد وهذا العقد باطل؟ عقد النكاح، نتكلم عن عقد النكاح. طيب تفضل يا شيخ. ها؟ بدون ولي، هذا يسمى عقد ماذا؟ باطل ولا فاسد؟ فاسد. طيب والعقد الباطل؟ تفضل. ها؟ طيب جزاك الله خير. الإجابة والقبول، هذه من أركان العقد، الإجابة والقبول، ركني العقد. طيب طيب العقد أو النكاح الباطل، ما هو النكاح الباطل؟ تفضل. ها؟ أي نعم، النكاح المعتدة، هذا ماذا؟ هذا العقد هي معتدة، فهذا عقد باطل، هذا عقد باطل. إذن عرفنا. إذن أحيانا تقرأ في كتب الأصول هذا الباطل والفاسد، عرفنا، لا بأس بذلك. أحيانا يكون تطلق عليه، لكن عندنا يختلف فيه. نعم تفضل شيخ.
أحسن عليكم. يقول رحمه الله: تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. احنا عرفنا العلم، عرفنا الفقه، والفقه بلا شك أنه أخص، العلم أوسع، العلم أعم. ورد رحمه الله تعالى أن يبين أمر وهو ما هو العلم الذي يستمد منه علم أصول الفقه. فذكر رحمه الله تعالى، بدأ يتعرف العلم، وقالوا: العلم معرفة المعلوم على ما هو به، على ما هو به. معرفة المعلوم على ما هو به يعني يخرج به، معرفة المعلوم يخرج به الجهل، معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج به الجهل البسيط. قال رحمه الله: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والناس في العلم على ثلاثة: منهم من يعلم ويعلم أنه يعلم، فهذا عالم فاسألوه، ومنهم من يعلم أنه ومنهم يعلم أنه لا يعلم ولا يدري أن ويدري أنه لا يعلم، فهذا جاهل فعلمه. ومنهم من يدري أنه لا يعلم وهو
يظن أنه يعلم.
كيف؟
يظن أنه يعلم
ويظن، نعم، ويظن أنه يعلم وهو يعلم وهو لا يعلم وهو لا يعلم. فهذا يقول أذكر كلمة ل أحد المشايخ، يقول: فهذا أحمق فاضربوه. نعم، فالعلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع، معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. والجهل معرفة بخلاف ما هو عليه، كما ذكر رحمه الله تعالى. فالعلم والجهل ماذا؟ نقيضان. العلم والجهل نقيضان، ما يجتمع العلم والجهل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقسام العلم. قال رحمه الله تعالى: العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري، ومعناه الضروري يعني البديهي، أشياء ماذا يعني أولية أو بديهية. هذا العلم الضروري، الشمس حارة محرقة، هذا علم يعتبر الذي يؤخذ بماذا؟ بالحواس، بالحواس، كما ذكر رحمه الله. قال: العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو التواتر. يعني التواتر مثلا أن يقول مثلا يتواتر عن وجود مكة، هذا متواتر أم متواتر؟ متواتر. موجود بيت المقدس، متواتر أم متواتر؟ هذا علم ماذا؟ هذا علم ضروري، هذا من العلم الضروري. محمد رسول الله، هذا بلا شك أنه ماذا؟ علم، هذا من أصبح من العلم الضروري، هو من العلم الضروري، من العلم الضروري. نعم. النوع الثاني وهو المكتسب. قال رحمه الله: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. النظر كما ذكر رحمه الله قال: هو الفكر في حال منظور فيه، يعني التأمل وينظر، هذا يسمى يعني فكر في حال المنظور فيه، يعني تريد أن تتأمل في آية، تفكر في هذه الآية ماذا مراد الله سبحانه وتعالى فيها، هذا معناه، هذا أراد رحمه الله أن يبين ذلك. قال رحمه الله تعالى: والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال هو طلب الدليل، طبعا السين والتاء تأتي في ماذا؟ في الطلب، السين والتاء بمعنى الطلب، طلب الدليل على صحة النظر وصدقه، طلب الدليل على صحة النظر وصدقه. طيب، أيهما أعم، النظر أم الاستدلال؟ أيهما أعم، النظر أم الاستدلال؟ النظر، النظر، النظر أعم، لكن الاستدلال خاص. طيب، قال رحمه الله تعالى: الدليل، والدليل قال هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، المرشد إلى المطلوب، يعني الدليل يأتي بمعنى الخريط الذي يدلك على ماذا؟ الطريق، هذا يسمى دليل، الذي يوصلك إلى المطلوب، هذا هو الدليل، مرشد المطلوب، هذا معنى الدليل. ما وصلك هذا دلك عليه، ما وصلك إليه هذا دلك عليه. إذن هو الدليل المرشد إلى المطلوب الذي يوصلك إلى شيء معين. قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. إذن عندنا العلم، هذا علم، العلم يكون ماذا؟ أشمل ويكون أدق. طيب، الظن هذا ماذا فيه؟ فيه نوع ماذا؟ لا يكون علما تاما، بل فيه في شك، يعني تجويز أحد أمرين أحدهما أظهر، تجويز أحد أمرين، هذا الأمرين، لكن هو الذي جوزناه أظهر من الآخر، هذا يسمى ظن. الآن نقول في الخارج، احنا ما نعلم ماذا في الخارج، لكن نقول مثلا في الخارج مثلا سيارات خلف الله، هذا عندنا ظن ماذا؟ يعتبر ظن غالب، لأن عندنا فيه، لكن ممكن توقفت السيارات، ممكن وقف الشارع ما في أحد، نقول مثلا، فهذا معنى الظن. لكن علم اليقين، الآن أنت رأيت يقينا تأكد منه. طيب، الشك هو استواء، هنا قال تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الصحيح أنه ماذا؟ الآن الشك هو الاستواء في الحقيقة، استوى أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فالاستواء هنا بمعنى شك. الآن شك الآن في الصلاة كمثال، هل الآن الثالثة أو الرابعة؟ هل الآن الثالثة أو الرابعة؟ الآن أصبح ماذا؟ بين أمرين، هل هذه الركعة ثالثة أو هذه الركعة رابعة؟ أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ إذن دعنا الآن، هنا في شك ولا ما هو في شك؟ هل لكن عنده ظن غالب مثلا، ظن غالب، لا أنا الآن هذه الرابعة مثلا أو هذه الثالثة، هذا يختلف. إذن هو تجويز أمرين، إذا قلنا لأحدهما أظهر إذن هذا ظن، لكن لا مزية لأحدهما على الآخر، ما في ميزة، هذا يسمى الشك، وهذا الشك. قال رحمه الله تعالى: ثم عرف أصول الفقه، وقد عرفنا، قال: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ما أدري نقف في شيء ولا نقف عند هذا ولا نمشي واصل؟ ها؟ نقف عند هذا حد؟ طيب، بدأ رحمه الله تعالى بعد ذلك بالدخول في أصول الفقه، وذكر قال رحمه الله أبواب أصول الفقه، لكن احنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله غدا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.